وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال 55 مما جاء في الأجوبة المفيدة: هل بيان بعض أخطاء الكتب الحزبية أو الجماعات الوافدة إلى بلادنا يعتبر من التعرض للدعاء؟ أجاب العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: لا، ليس هذا من التعرض للدعاء، لأن هذه الكتب ليست كتب دعوة، وهؤلاء أصحاب هذه الكتب والأفكار ليسوا من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم وعلى حق. فنحن حين نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة ليس من باب التجريح للأشخاص لذاتهم، وإنما من باب النصيحة للأمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة، ثم تكون الفتنة وتتفرق الكلمة وتتشتت الجماعة. وليس غرضنا الأشخاص، غرضنا الأفكار الموجودة بالكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة. سبق الكلام على قضية رد المخالفات والمنكرات والردود على المخالفين والمبطلين، فلا حاجة لتكرار ما سبق تفصيله بحمد الله تعالى. والمهم هنا أن ننبه على الجانب المتعلق بالأشخاص، فإن كلام الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كما هو ظاهر ليس فيه أنه لا يتعرض للأشخاص مطلقا، وإنما فيه أن الأشخاص ليسوا هم المرادين بالدرجة الأولى، ولا يدفعنا إلى نقدهم شيء من الأمور الشخصية أو نحو ذلك، وإنما المقصود الأساسي بيان الحق وتمييزه عن الباطل ورد المخالفات والأخطاء. هذا هو المقصود عندنا بالأصالة، وأما الأشخاص فإنما يأتي الكلام عليهم تبعا. فهذا هو المراد بكلام الشيخ حفظه الله، ليس المراد به أننا لا نتعرض للأشخاص أصلا، وإنما نكتفي بمجرد رد المنكرات من غير تعرض للأشخاص من الأساس. ليس هذا مراده حفظه الله، والدليل ما سبق معنا من الفتاوى المتعددة التي فيها ذكر الرد على الأشخاص ونقد المخالفين والمبطلين والمبتدعة والجاهلين. ومعلوم في مسلك الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أنه كان ينتقد أناسا بأسمائهم ويصرح بأشخاصهم ونعوتهم، فهذا كله واضح والحمد لله. وإنما الفصل بين الأمرين بدعة محدثة اخترعها القطبية وأشكالهم من المميعة، وهي التي صاغوها في قولهم نصحح ولا نجرح. مرادهم بذلك أننا نصحح الأخطاء من غير تعرض للأشخاص، لا نذكرهم أصلا ولا نسميهم لئلا يكون في ذلك تجريح، وإنما نتكلم فقط في تصويب الأخطاء وبيان الحق من الباطل. فهذه قاعدة محدثة رد عليها العلماء وبينوا ما فيها من الباطل، وبينوا أنها تتعارض مع منهج العلماء ومسلكهم في كل زمان ومكان. فلم يزل العلماء يتكلمون في الأشخاص ويسمونهم ويحذرون منهم بأعيانهم من كان يستحق التحذير، وعلى هذا قام علم الرجال والجرح والتعديل، فتجدهم يذكرون دائما الأشخاص بأسمائهم ونعوتهم، فمن كان ثقة وثقوه، ومن كان غير ذلك بينوا حاله وحذروا منه. ولم يزل العلماء يردون على المبتدعة والمبطلين والجاهلين ويسمونهم ويذكرونهم بأشخاصهم ونعوتهم. فهذا كله والحمد لله واضح وبين، وهذه مسألة يعرفها الصغير قبل الكبير ممن ينتسب إلى طلب العلم. وأما هؤلاء المبتدعة المحدثون فلا التفات إليهم ولا اشتغال بهم، وإنما يريدون أساسا أن يستروا على أنفسهم وضلالاتهم. كلما جاء أحد من أهل الحق ينتقدهم قالوا نصحح ولا نجرح، أي إذا أردت أن تتكلم فلا ينبغي لك أن تتكلم في الأشخاص. فمقصودهم أساسا أن يستروا على أنفسهم وأخطائهم وضلالاتهم لئلا تكتشف. ففرق بين هذا وبين ما يتكلم فيه الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا يتبين معنا بذكر الفتوى التالية. سئل فيها: ما هو منهج أهل السنة في نقد الرجال وذكر الأسماء؟ وهل تبيين أخطاء بعض الدعاة فتنة يجب الكف عنها؟ الجواب: الخطأ يبين، لا بد أن يبين الخطأ من الصواب. أما الأشخاص فليس في تناول شخصياتهم فائدة، بل فيها مضرة. نحن لا نتعرض للأشخاص، وإنما نبين الأخطاء ونبين الصواب للناس، من أن يأخذوا بالصواب ويتركوا الخطأ. وليس الهدف من ذلك هو النيل من الشخصيات أو التشفي منها، ليس هذا هو الغرض. الذي قصده التشفي هذا صاحب هوى، أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناصح للمسلمين. وإذا اقتضى أن يسمى الشخص المردود عليه من أجل أن يعرفه الناس فهذا من أجل المصلحة الراجحة. المحدثون يسمون الرواة المجروحين، يقولون فلان وفلان وفلان، يقولون فلان وفلان، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان مدلس، يبينون يقولون فلان. ليس قصدهم النيل من الشخص، وإنما قصدهم بيان الحق، وأن يعرف هذا الشخص بأن في روايته للحديث مطعن حتى يجتنبه الناس ويأخذوا حذرهم منه. فالمدار على المقاصد، فإن كان القصد النيل من الأشخاص فهذا هوى ولا يجوز، وإن كان القصد بيان الحق والنصيحة للخلق فلا بأس بذلك والحمد لله. هذا الجواب من الشيخ حفظه الله يوضح ما ذكرناه آنفا، ويبين بصراحة أن الشيخ إنما يتكلم في شأن الأشخاص على من كان قصده أمرا شخصيا، فهذا لا إشكال في تحريمه والنهي عنه، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الناس بناء على هذا الأساس، حتى وإن كان يتكلم في مسائل علمية شرعية لا يجوز له أن تكون نيته التنقص من الأشخاص أو الحط عليهم أو نحو ذلك. وقد بين علماؤنا هذا في آداب الرد والنقد، وهذا معروف والحمد لله. ولا بد في الرد من الإخلاص كما هو معلوم، فإنه من جملة العبادات والقربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى، فهو من النصيحة والذب عن الدين والشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى. فهذه الأمور كلها من العبادات والقربات العظيمة لا بد فيها من الإخلاص كما هو معلوم. فالذي يتكلم في مخالف أو يرد على مخالف لا بد فيه من الإخلاص والاحتساب. وأما بالنسبة للتسمية فهذا الأمر دائر مع المصلحة. إن كان في إثارة التسمية شيء من المفاسد فإن الأمر حينئذ يتوقف على مجرد بيان الأشخاص، يتوقف على مجرد بيان الأخطاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام. فهذا كما قال العلماء توجيهه في سياق رد نفس الخطأ من غير أن يقصد التحذير من الشخص. وأما إذا قصد التحذير من الشخص لذاته لئلا يفتتن به الناس ويغتروا بما عنده من الباطل، فعندئذ تتعين التسمية. وكما ذكر الشيخ حفظه الله فإن شأن المحدثين في ذلك معلوم، علمهم بأكمله يقوم على الكلام في الناس، فلان كذا وفلان كذا، يبينون الثقة من غيره، ويبينون العدل من المجروح. فهذا لا بد فيه من القصد إلى الأشخاص والكلام فيهم. فإن كان الأمر على هذه الشاكلة فهو مشروع، بل واجب على الكفاية كما بين العلماء. وأما إن كان الأمر يعود إلى خلل في النية أو نحو ذلك فهذا لا يلتفت إليه، وهذا مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. وعلى من تلبس بشيء من ذلك أن يراجع نفسه ويصلح نيته، ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا أجمعين. السؤال التالي: هل التحذير من المناهج المخالفة ودعاتها يعتبر تفريقا للمسلمين وشقا لصفهم؟ الجواب: التحذير من المناهج المخالفة لمنهج السلف يعتبر جمعا لكلمة المسلمين لا تفريقا لصفوفهم، لأن الذي يفرق صفوف المسلمين هو المناهج المخالفة لمنهج السلف. سبق الكلام على هذا أيضا، وبينا أن الرد على المخالفين ونقد المخالفات والأخطاء ليس من باب التفريق للمسلمين، وسر المسألة كما أوضحنا من قبل أن الذي يفعل ذلك إنما يفعله بهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يريد أن يجتمع الناس على هذا الحق الذي يبينه، فهو في حقيقته إذن يدعو إلى الجماعة لا يدعو إلى الفرقة. نحن نريد أن نقول للناس: الحق في المسألة هو كذا، فعلينا أن نجتمع كلنا على هذا الحق الذي تبين لنا، فنحن إذن دعاة جماعة لا دعاة فرقة واختلاف. ولا بد من الفرقان بين الناس بناء على أخطائهم وانحرافاتهم وتوجهاتهم، وهذا هو دين الله سبحانه وتعالى عموما. فدين الله تعالى فرق بين المؤمن والكافر، وبين المسلم والمشرك، وبين المستقيم من المنحرف، فلا بد أن يحدث هذا الفرقان بمقتضى حكمة الله تعالى ومشيئته في هذا الكون. فالذي يقول إن الرد على المخالفين يفرق الأمة فهذا جاهل لا يلتفت إليه ولا يغتر بكلامه، وقد أوضحنا هذا من قبل والحمد لله. السؤال التالي: البعض من الناس هداهم الله يقدسون الرجال ويتعصبون لآرائهم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الجواب: الواجب اتباع الحق مع من كان، لا اتباع الرجال المخالفين للحق. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا التحذير والوعيد في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء من غير دليل، فكيف باتباع من هو لا في العير ولا في النفير، ممن لا يعرف بعلم ولا فضل إلا أنه يجيد شقشقة الكلام؟ سبق الكلام على هذه القضية أيضا عندما تكلمنا على مسألة التمذهب، وبينا كلام العلماء في هذه المسألة من أنه لا يجوز التعصب للمذهب، فكذلك نذكر بهذه المسألة الآن: لا يجوز مطلقا أن يتعصب لقول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا تبينت مخالفة هذا القائل للدليل والحجة، فإن كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، ويجوز عليه الخطأ في الدين، فلا ينبغي مطلقا أن ينزل أحد من هؤلاء منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يتبع اتباعا مطلقا أو يطاع طاعة مطلقة أو تظن به العصمة أو عدم الخطأ، هذا كله من الجهل والضلال ومن تسويل الشيطان للإنسان، وما هلك من كان قبلنا إلا بذلك. والمسألة والحمد لله تعالى من المعلومات الأولية عند السلفيين، فإن السلفية من أعظم أصولها وأظهرها أنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من سواه يؤخذ من قولهم ويترك، ولا يجوز أن يتعصب لكلام أحد في خلاف الدليل الشرعي. هذه جملة والحمد لله تتميز بها الدعوة السلفية، وجميع من ينتسب إليها يعرفونها والحمد لله، ولكن المشكلة كلها في الغفلة التي تعتري الشباب وطلبة العلم، مع ما يكون في ذلك من الحماسة والعاطفة، فتجدهم يقعون للأسف في كثير من الصور التي فيها التعصب والذب عن الشيخ فلان أو الشيخ فلان ممن اتضح خطأه وظهرت مخالفته للحق والصواب، فهذا كله غلط وليس من الجادة أبدا. ليس من الجادة أن يتعصب لكلام أحد بهذه الطريقة، والعبرة بالحجة والدليل. لسنا نقول إن كل من خطأ الشيخ الفلاني يسمع له، كلا، وإنما العبرة بالحجة والدليل. فإذا تبين الدليل الواضح وتبينت الحجة الظاهرة على خطأ الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني، فلا بد من اتباع الحجج والأدلة، ولا يجوز الإعراض عنها تعظيما لكلام هؤلاء المشايخ. فهذا أمر لا بد أن نلتفت إليه أيها الإخوة، وعلينا أن نتجنب تسويل الشيطان، وعلينا أن نتجنب الوقوع في شيء ننكره على المخالفين. فإن التعصب للشيوخ من أعظم ما ينكره السلفيون وأهل السنة والجماعة على أهل البدع والضلال من المتحزبين والقطبيين والمميعين وغيرهم. فكيف نقع نحن في هذه الأشياء؟ لابد أن نتنزه عن هذه الأمور، وعلينا أن نستحضر قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا ينبغي لنا أن نقع في هذه الأشياء، ولا ينبغي لنا أن ننزل شيوخنا ودعاتنا منزلة المعصوم الذي لا يخطئ ولا يرد عليه. هذا غلط عظيم. والأمر كما قال الشيخ حفظه الله: هذا التحذير والوعيد إذا كان في اتباع أفضل الناس بعد الأنبياء، فكيف باتباع من هو لا في العير ولا في النفير؟ كيف باتباع الجهلة والمبتدعة من الذين لا يحسنون شيئا ولا يستقيمون على شيء من أمور الدين؟ وكيف بالتعصب لفلان من الناس ممن لم يعرف في الدعوة السلفية إلا منذ عهد يسير، لم ترسخ قدمه فيها ولم يعرف بالتأصيل والتمييز القوي الراسخ، وإنما هو مثلا يكون حديث عهد بسلفية، أو يعرف منذ أيام قلائل أو شهور قلائل أو سنوات قلائل، وإذا به يفتعل الفتن ويأتي منها هنا ومنها هنا، فكيف يتعصب لأمثال هؤلاء؟ فهذا في الحقيقة من الغلط، وعلينا أن نحذر هذه الأشياء ونبتعد عنها. وكل من ثبت في حقه شيء من التعصب فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويراجع نفسه، ولا ينبغي لنا أن نغتر بصنيعه هذا ولا أن نتابعه فيه. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل. السؤال التالي: كيف يمكن تعامل الشباب المبتدئ مع المبتدعين وأصحاب الأفكار الهدامة والعقائد الضالة؟ الجواب: الشباب يتجنبون المبتدعين وأصحاب المناهج الهدامة والأفكار الضالة، يبتعدون عنهم وعن كتبهم، ويلازمون أهل العلم والبصيرة وأهل العقيدة السليمة، ويتلقون العلم عنهم ويجالسونهم ويسألونهم. أما أصحاب البدع والأفكار الهدامة فيجب على الشباب الابتعاد عنهم، لأنهم يسيئون إليهم ويغرسون فيهم العقائد الفاسدة والبدع والخرافات، ولأن المعلم له أثره على المتعلم، فالمعلم الضال ينحرف الشاب بسببه، والمعلم المستقيم يستقيم على يديه الطلبة والشباب، فالمعلم له دور كبير، فلا نتساهل في هذه الأمور. سبقت هذه المسألة أيضا، ولعلكم تلاحظون أن محتوى الأسئلة قد بدأ يتكرر، فنحن في مثل هذه المقامات إنما نذكر ونحيل على ما سبق من التفصيل حتى لا يطول بنا المقام. فالمسألة والحمد لله تقدمت معنا غير مرة، ومنها مرة قريبة في سياق الكلام على الدراسة على أهل البدع، فتبين لنا أن الحكم الشرعي في أهل البدع هو هجرهم ومجانبتهم، لا سيما بالنسبة للشباب المبتدئ من أهل السنة والجماعة، وكذا لا يجوز الدراسة على أحد من أهل البدع لعظم الخطر والتأثير. نسأل الله السلامة والعافية. السؤال التالي: كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور؟ الجواب: مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور، منها الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين، ولا سيما في أوقات الإجابة وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. قال الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان، إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع، وفي فساد السلطان فساد للمجتمع. ومن النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يسندونها للموظفين، ومن النصيحة لهم تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم، لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس أو على المنابر، لأن هذه طريقة تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور والرعية. ليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على منبر أو على كرسي أمام الناس، هذا لا يخدم المصلحة وإنما يزيد الشر شرا. إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابيا أو عن طريق بعض الذين يتصلون بهم، وتبلغهم نصيحتك سرا فيما بينك وبينهم. وليس من النصيحة أيضا أننا نكتب نصيحة وندور بها على الناس أو على كل أحد ليوقع عليها ونقول هذه نصيحة، لا، هذه فضيحة، هذه تعتبر من الأمور التي تسبب الشرور وتفرح الأعداء ويتدخل فيها أصحاب الأهواء. أما كيفية المناصحة لولاة الأمور فقد تكلمنا فيها أيضا مرارا، وبينا أن الذي عليه أهل السنة والجماعة السرية في مناصحة السلطان، فنصيحة السلطان وكذا الإنكار عليه كل هذا لا يكون إلا في السر، ولا يشرع منه شيء من العلانية اتباعا لما كان عليه سلفنا. والأصل كما تعلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وفي هذا الجواب من الشيخ حفظه الله تعالى إشارة إلى بعض الأمور نؤكد عليها إن شاء الله تعالى. الأمر الأول: الدعاء للأئمة. وقد بين الشيخ أن هذا من معاني النصيحة لهم وهو كذلك، وهذا هو ما ذكره العلماء في شرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالعلماء عندما تكلموا على معنى النصح للأئمة إذا كانوا من الأمراء، فإن الأئمة أمراء وعلماء، فإذا كان الأمر بالنسبة للأمراء فإن من النصيحة لهم كما بين العلماء أن يدعى لهم بالصلاح، وهذا أمر مهم جدا ذكره غير واحد من أهل السنة في كتب المعتقد كالإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغيره، وفيه آثار عن السلف كما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى من قول الإمام أحمد: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. وهذا أصله من قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، لأن الله تعالى يصلح به الناس، أو كما قال رحمه الله تعالى. بل قال الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فالمسألة إذن ليست من المسائل الجانبية التي يتسامح فيها، بل عدها الأئمة من العلامات الظاهرة التي تدل على السنة والاستقامة، والأمر كذلك، فإن الشيء لا يتبين إلا إذا دلت عليه قرائن ظاهرة، والظاهر دائما عنوان على الباطن. فمن أراد أن يعرف حقيقة شيء ما فلينظر في ظاهره وقرائنه، كذلك بالنسبة للأشخاص، وهذا أظهر. من أراد أن يعرف حقيقة شخص ما فعليه أن ينظر في ظاهره ومنهجه وفيما يأتيه من الأمور والأشياء، فالظاهر يدل على حقيقة منهج الإنسان، السني تظهر منه القرائن والأعمال البينة التي توضح سنيته واستقامته. فمن أعظم ما يدل على ذلك الموقف من الحكام، لأن الحكام هم ولاة أمور المسلمين، والعلاقة بهم، أعني العلاقة بين الحاكم والمحكوم، من أظهر الأشياء وأوضحها. فإذا رأينا الرجل يدعو للأمراء فهذه قرينة ظاهرة بينة على استقامته في هذا الباب وعلى تمسكه بالسنة إن شاء الله تعالى. والعكس صحيح، فإذا رأينا الرجل يدعو على السلطان ويلعنه ويتكلم فيه بالباطل والسوء بين الناس فهذه علامة على انحرافه والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر على جول الأمراء، وعلى هذا مضت السنة وأجمع السلف. فالذي يخالف ذلك بمثل الصورة التي ذكرتها لا يصدق عليه أنه صابر على جول الإمام، ولا يصدق عليه أنه محب لمصلحة المسلمين وانتشار الخير فيما بينهم، بل هذا داعية فساد وشر والعياذ بالله. فهذه من علامات أهل البدع الظاهرة، الدعوة على السلطان ولعنهم وتقبيحهم، ولعل بعضهم كما وقع عندنا في مصر يقنط عليهم في الصلوات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا كله ضلال وبدعة في دين الله عز وجل، وهؤلاء ليسوا على الجادة أبدا، نسأل الله السلام. من الأمور التي ذكرها الشيخ أيضا القيام بالأعمال التي يسندونها للموظفين، وهذا في الحقيقة من مقتضيات طاعتهم، فإن الله تعالى أمر بطاعة الأمراء كما هو معلوم، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعتهم إنما تجب في المعروف. ولا شك أن الأعمال التي يسندونها إلى الناس إذا كانت موافقة لدين الله سبحانه وتعالى أو غير مخالفة له، لا شك أن طاعتهم في ذلك من الطاعة التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن تكون عندنا نية صالحة في ذلك، وهذا من الأمور الطيبة التي يتميز بها أهل السنة والجماعة. فنحن عندما نتمسك ببعض التعليمات التي يقوم بها ولاة الأمور أو ينشرونها بين الناس، إنما نفعل ذلك بنية وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نفعل هذا لأن الله عز وجل أوجب علينا طاعة الأمراء، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك بهذه النية الطيبة فإنه يؤجر ويثاب بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر طيب، وهو من علامات أهل السنة والجماعة وحسناتهم ومناقبهم. فلا ينبغي لأحد أن يتخلف عن هذا، إذا أمر الحاكم بشيء ما أو إذا تعارف على شيء ما من ناحية اللوائح أو التعليمات أو القوانين التي لا تخالف دين الله تعالى، فنحن نعمل بذلك. كذلك ما يكون من شأن الموظفين في المؤسسات والمصالح يعملون بهذا وينوون به نية صالحة، يمتثلون بذلك أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا كله أمر طيب. ومخالفة هذا تدخل في مخالفة الأمراء التي نهى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز، وهذا حكم مهم كما يبينه العلماء، لا يجوز التخلف عن طاعة ولاة الأمر في مثل هذه المواطن، إذا كان هناك قانون ما أو شيء ما يبينه ولاة الأمور أو يلزمون الناس به طالما أنه ليس مخالفا لشرع الله عز وجل، فلا يجوز خلافه. وهذا يتبين معنا في مسائل كثيرة وكثيرة جدا، فلابد أن ننتبه لهذا، بارك الله فيكم. أشار الشيخ أيضا إلى أنه ليس من النصيحة أن تكتب نصيحة ما أو وثيقة ما ويدار بها على الناس ليوقعوا عليها، وهذا رأيناه عندنا في مصر في تلك الحملات التي كان يقوم بها دعاة الشر والفساد، دعاة الخروج على الحكام، يكتبون هكذا ورقة يسمونها يعني ورقة نزع ثقة أو شيء من هذا القبيل، تطبيقا للديمقراطية نسأل الله السلامة والعافية التي تسند الشرعية إلى الشعب. فهم يعتبرون أن الحاكم لا يصير حاكما شرعيا إلا إذا وافق عليه الشعب. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فتجد هؤلاء الخوارج إذا أرادوا أن يخرجوا على حاكم ما يريدون أن يصنعوا أن يجعلوا لعملهم هذا شيئا من الشرعية. ما هي الشرعية عندهم؟ شرعية الشعب، يكتب ورقة هكذا ويلف على الناس أنت توقع وأنت توقع، نعوذ بالله من هذا. وهذا خروج واضح على الحكام لا إشكال فيه. فهذه الفتوى من العلامة الفوزان حفظه الله تعالى صريحة تماما في هذا الشأن، وأن هذا الأمر ليس من النصيحة أبدا، بل هو من الأمور التي تسبب الشرور وتحدث الفساد في الأرض. وهذا خروج صريح على الحكام لا شك فيه، لا سيما إذا نص فيه على ذلك، إذا نص في مثل هذه الوثائق أنك توقع لأجل إزاحة هذا الحاكم، نعوذ بالله من الشر والفساد. السؤال التالي: لقد انتشرت ولله الحمد الدعوة إلى منهج السلف والتمسك به، ولكن هناك من يقول إن هذه الدعوة إنما هي لشق الصف وتمزيقه وضرب المسلمين بعضهم ببعض ليشتغلوا بأنفسهم عن عدوهم الحقيقي، فهل هذا صحيح وما هو توجيهكم؟ الجواب: هذا من قلب الحقائق، لأن الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف الصالح تجمع الكلمة وتوحد الصف، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلا يمكن للمسلمين أن يتحدوا إلا على كلمة التوحيد ومنهج السلف، وإذا سمحوا للمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح تفرقوا واختلفوا كما هو الواقع اليوم. فالذي يدعو إلى التوحيد ومنهج السلف هو الذي يدعو إلى الاجتماع، والذي يدعو إلى خلافه هو الذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف. نعم، هذا آخر الجواب، وقد تكلمنا فيه آنفا والحمد لله تعالى، فلا حاجة لتكرار ما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى في هذا المجلس، والحمد لله رب العالمين. وإن كان هناك شيء من الأسئلة فنستقبلها إن شاء الله تعالى. هذا سؤال وصل يقول: هل تجوز الصلاة وراء إمام يكتب للنساء ما يسمى الحرز من القرآن وغيره وجميع المسائل الغير جائزة؟ هذا الإمام الذي يصنع هذه الأشياء يقع في مخالفات، فإن هذه الأشياء قد حذر منها العلماء وبينوا أنها لا تجوز، حتى وإن كان فيها شيء من القرآن، فإن المرجح الذي عليه العمل أنه لا يجوز اتخاذ شيء من التمائم وإن كانت من القرآن. فهذا الإمام يصنع هذه المخالفات ويرتكبها، فلا تنبغي الصلاة خلفه على سبيل هجره ومجانبته طالما أن هناك ساعة في ذلك. وأما إذا لم يكن غيره فإن الصلاة خلفه لا بأس بها، إلا إن كان في صنيعه شيء من الشرك، يعني صورة المسألة ليس فيها إيماء إلى هذا، لكن لو افترضنا أن في صنيعه شيئا من الشرك الأكبر فعندئذ تصير المسألة أصعب، ومعلوم أن الأمر في مسائل الشرك أمر حساس ولا بد من النظر فيه في مواطن العذر من عدمها. نعم، هذا سؤال آخر يقول: وضح لنا كلام عبد الله بن مسعود أنه يحدث الناس من الخميس إلى الخميس. سألت شيخنا وقال: نحن ندرس في كل يوم ونترك كلام عبد الله بن سألت شيخا وقال نحن ندرس في كل يوم ونترك كلام عبد الله بن مسعود والحديث في صحيح البخاري. الحقيقة أن هذا الكلام المذكور كلام لا ينبغي لأحد أن يعترض على كلام السلف أو على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطريقة، لكن المسألة نفسها محل تفصيل عند العلماء، فإن كان المتعلمون يطيقون الجلوس أكثر من ذلك لا سيما إن كانوا طلبة علم متفرغين له، فلا حرج إن شاء الله تعالى في تعليمهم وتدريسهم في كل يوم، وعلى هذا مضى الأمر عند علمائنا من قديم. وأما بالنسبة للعوام وكذا الطلاب الذين ليس عندهم تفرغ تام لطلب العلم، فهؤلاء هم الذين يستحب تعاهدهم بالتعليم والتدريس، ولا ينبغي الإثقال عليهم بالتدريس في كل يوم. نعم. صاحب السؤال الأول يقول: عنده الشركيات كثيرة. طيب، الله المستعان، كما ذكرت لكم الأمر عندئذ يكون أصعب، وأنا أرى أنه لا يصلى خلف هذا الإمام على كل حال، لكن طبعا هذا شيء، والحكم عليه بالشرك بما يخرجه عن دائرة الإسلام هذا شيء آخر. نعم. يقول: هل يمكن التورع في باب العبادات؟ هذا سؤال مجمل يحتاج إلى تفصيل، نحتاج إلى ذكر مثال حتى ينظر في هذا الأمر. نعم، هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.